نتابع القراءة تحت عنوان الإعاقة مسألة مربكة. إن كافة العلاقات العاطفية التي وصفتها تقريبا تدور حول إعاقة المرأة، فإن كانت معزولة وتعتبر في نظر الرجل غير مؤهلة، فإن سبب ذلك كونها معاقة. إن الفتاة المعاقة المرشحة للزواج تخالجها الريبة والشك في جدارتها ومقدرتها على النهوض بأعباء الأسرة. كثيرا ما يشعر الرجل بأنه إذا اتخذ شريكة لحياته دون الحد القياسي، فإن ذلك الأمر سيحط من قيمته وسمعته في عيون الآخرين. ومن جهة أخرى، إذا وجد الرجل المرأة المعاقة جذابة، فإن سبب ذلك أن إعاقتها انتزعت إعجابه بها، جاعلة منها ملغزة تكتنفها الأسرار، بطلة وحساسة بشكل يستدعي الإعجاب. في أي من الحالتين تلوح الإعاقة وكأنها مسألة مربكة للرجل في معظم تلك الآثار الأدبية، فقد ينفر الرجل من المرأة المعاقة أو ينجذب إليها، أو تتصارع هاتان العاطفتان بداخله في وقت واحد. ولكن إعاقة المرأة ينظر إليها دوما كأول وأعظم صفة مميزة. في أحوال كثيرة ينظر إلى المرأة المعاقة على أنها ضحية، إذ لم يحصل لها ما حصل في ظرف عشوائي، بل إن شخصا ما في حياتها سبب لها ضررا جسديا، والاحتمال الأكبر من قبل رجل. إن هذه الصورة الذهنية للمرأة المعاقة كضحية تعمل على تعميق الشعور بأنها غير ملائمة، عاجزة وأكثر حساسية من نظيراتها السويات غير المعاقات. في شواهد كثيرة نجد أن المرأة المعاقة تصور أكثر قليلا من مجاز يأمل الكاتب من خلاله أن يوجه موضوعا أوسع لكتابته، فإعاقتها تمثل اليأس والسذاجة أو الفرصة التالفة. هل الأدب يحاكي الحياة ويقلدها، أم أن الحياة تقلد الأدب؟ في حالة المرأة المعاقة يبدو أن كلتا الحالتين صحيحتان، وحتى في أفضل الحالات فإن معظم هؤلاء الكتاب يركزون بشكل رئيس على أكثر المظاهر سلبية في الحياة، مثل المرأة المعاقة كاليأس والانعزال والشعور بالنقص والضعة. مثل هذا الوصف جميعه عند كثير من النساء المصابات بالإعاقة هو وصف دقيق جدا. علاوة على ذلك، فإن عددا ضخما من النساء المعاقات لا ينطبق عليهن هذا الوصف مطلقا، فأولئك اللواتي يعشن حياة مريحة رضية المندمجات في المجتمع بشكل كامل نادرا ما نجدهن في الآثار الأدبية. إن هؤلاء الكتاب بإهمالهم وتقصيرهم عن تقديم مزيد من الصور الإيجابية يساعدون على تخليد وتأبيد القوالب السلبية الثابتة التي يقدمونها، فيخرج القارئ السوي من معظم هذه الكتابات بالشعور بالرهبة والشفقة. إن المرأة المعاقة التي تبحث كما فعلت أنا خلال سنوات عمري سوف تجد القليل من نماذج الأدوار الإيجابية في صفحات الكتب التي تقرأها. بدلا من ذلك، فإن معظم هذه الروايات والمسرحيات تؤيد مخاوفنا المستقرة في أعماقنا حول نظرة الآخرين إلينا وما تحمله حياتنا. لا يوجد الكثير من هذه الشخصيات أود التعرف عليها في الحياة الحقيقية. هناك حتى قلة ممن أرغب في أن أصبح مثلهن في أي وقت. ما هو الأمر المهم حول الورقة المغلفة لأرواحنا؟ حاشية مجلة ريهابيليتشن جازيت سنة 86 و900 ميلادية، المجلد 27، الرقم 2. انتهت الحاشية. هذه المقالة بقلم ماري جين أوين. تتساءل كثيرات من النساء المعاقات كيف سيكون الترحيب بهن من قبل رواد الكنائس والمعابد المختلفة؟ إن مما يؤسف له ليس استثناء الحدوث لمعظمنا أن نجد أناسا صالحين يقدموا لنا اقتراحات بنيت على أساس من المعلومات السطحية جمعت عن عيوبنا الجسدية. يروعني فجأة شخص ما لا يعرف عني شيئا سوى أني أستعمل عصا بيضاء كأداة معينة أثناء سيري، ويجفلني باقترابه مني على نحو غير متوقع، يهمس باتجاهي قائلا: إذا كنت تؤمنين بالله حقيقة فإنه يستطيع أن يجعلك تبصرين قبل أن تصلي إلى نهاية الطريق. هل نحن في الواقع نحكم على وضع روح شخص آخر على أساس من إهاب هذه الروح الجسد؟ فهل مواطن الجمال والمحاسن الجسدية والأغلفة تدل هكذا على علاقة المرء بالله؟ يبدو أننا في أحوال كثيرة نقيم عمق العقيدة الدينية على أساس الكمال الجسدي، ويبدو أننا نفترض مع أصدقاء أيوب أنه إذا كان الفرد صالحا متبعا لأوامر الله فلا مبرر لنزول غضب الله عليه أو أن يصاب بعيوب جسدية وخيمة، كما يوجد هناك برهان واضح على أن أفرادا كثيرين من ذوي التوجه الديني الواسع يربطون ربطا مباشرا بين الكمال الجسدي والجمال الروحي. ويبدو مثيرا للدهشة أن هذا السلوك يثبط همم كثير من النساء المعاقات في البحث عن معبد ديني وارتياده. عنوان: مثال مزعج. رأيت المثال التالي منذ عدة شهور في ضاحية راقية بمدينة عالمية كبيرة. قام كاهن زائر قدمه بحرارة المطران المحلي بإلقاء مجموعة مواعظ إرشادية شافية. بدأت الموعظة بصلاة كنسية بسيطة وأناشيد متساوقة النغمات، لكن خلال وقت قصير أصبحت معقدة عاطفيا ومتناقضة. أكد الكاهن أن الشيطان فقط في داخلنا يمنع أي واحد وكل واحد من الحصول فورا على جسد بالغ لحد الكمال. بعد عدة ساعات أمر بأن تفتح الأبواب والنوافذ على مصاريعها لكي يستطيع أولئك اللواتي يحملن علامة الشر منا أن يقذفنها بسهولة إلى الخارج. عند هذه النقطة لاحظت أنا وصديقاتي شخصين أمامنا. كانت طفلة صغيرة جالسة في كرسي متحرك للمقعدين، وقد أخبرتني صديقاتي واضح أنها تعاني من حالة عصبية عضلية منعتها من رفع رأسها. أسندت ذقنها إلى صدرها وتوضعت ذراعها باسترخاء في حجرها. لقد دفعها والدها إلى هناك ووقف فوقها طالبا بصوت مرتفع: تقدمي يا عزيزتي، أنت تعلمين بأنك تحبين يسوع المسيح، انهضي الآن فقط، تقدمي، كل ما يجب أن تفعليه هو أن تؤمني، اطرحي جميع الأفكار الشريرة من دماغك حالا الآن وصلي وادع الرب بحرارة ليصفح عن أساليبك الشريرة. اشتد هياج الوالد عندما أدرك بوضوح أن الآخرين قد يعتقدون بأن سبب إصابة طفلته بمثل هذه العلة هو أن أسرته مذنبة باقترافها العديد من الآثام والخطايا. نادى أحد الحجاب ليساعده على سحب البنت المرتبكة من مقعدها للوقوف على قدميها. ملأت الدموع عيني عندما فكرت بالألم والكرب المبرح اللذين أضيف إلى حياة هذه الأسرة، وأين داخل الكنيسة؟ إن اختيار طفلة مقعدة قد يكون ضغطا بما فيه الكفاية، لكن يظهر أن إيمانهم بالكنيسة وبالمعتقدات الدينية الكنسية كان يضيف إلى ذلك الإجهاد ويزيده. لقد حضرت أنا وصديقاتي مواعظ دينية أكدت على الشفاء الهادئ للروح نحن آمنا كنصارى بمعجزة عيد القربان المقدس، ولكن كان الذي يجري أمامنا شيئا غير مناسب أبدا. لقد غادرنا الكنيسة بهدوء أثناء الترتيلة التالية غير راغبين في أن نقاطع الموعظة، لكن كان كل منا في حالة هياج أخلاقي. عنوان مبروز: أكد الكاهن بأن الشيطان فقط الذي في داخلنا يمنع أي واحد وكل واحد من الحصول فورا على جسد بالغ حد الكمال. منذ عهد قريب طلب مني أن أوجه كلمة أثناء ساعة احتساء القهوة في كنيستي عن سهولة الوصول. كانت هناك هبة من الاهتمام في التعديل والتكيف، لأنه تم اكتشاف عرض الرسومات والمخططات المعمارية القديمة التي صورت التوسع المرسومة لخطة التوسع للمبنى الحالي. تحدثت بلغة منمقة مقبولة عن مشاكل الحواجز المعمارية التي تعوق وصول المعوقين بسهولة في مختلف الأوضاع الجسمانية. ومع ذلك يبدو أنه لم يبق من جميع الاقتراحات العملية التي طرحت عن المباني وتكوين مجتمع منفتح حسن التقبل، لم يبق سوى ظل مظلم. لقد بدأ يتضح لي أنه ليس إهمال المظاهر الإبداعية لتصميم معماري سهل الوصول فقط والذي يمنع الناس من التخلي عن بعض أفكارهم عن الفن المعماري الكنسي الديني، بل ربما كانت هناك حاجة محسوسة على نحو واسع للاحتفاظ بحرم المقدس يتعذر التأثير فيه، الاعتزال من جميع ما هو نقص معيب. تدور هناك أسئلة بأن أولئك المشتركين منا في إطار مفاهيم المجتمع السليم يلزم أن يدرسوا المعاني المتضمنة في هذا الإطار، لكنهم يتجنبون ذلك لأن تلك المعاني تهدد مثاليتنا بقوة. بعض العلماء المختصين بالإعاقة يقترحون المقاومة ليسهل على مجتمعنا الوصول إلى جميع فئات المعاقين والكهول. قد يكون من الأفضل أن يفسر هذا الاقتراح بالاعتراف بأننا في واقع الأمر نكره أن يجري تذكيرنا بضعفنا وقابليتنا للانجراح. ولقد تضافر هذا الترابط السلبي القوي مع وجهة نظر الشخص الذي يذكرنا جميعا بسبب إعاقته أو إعاقتها بنهاية الشباب والصحة القوية النشيطة. إننا بنعتنا الأشخاص المعاقين أنهم في بعض التصرفات مسؤولون عن حالاتهم، فإننا نستطيع أن نعزل أنفسنا خشية أن تحدث لنا الإعاقة. لقد أثر في نفسي كطفلة أن واحدة من معلماتي، واضح أنها في الواقع متقدمة في السن، في استعراض من الأحداث الماضية تبدو كأنها في سن 30، وفي عقلي الطفولي لم أستطع أن أصدق أنه يمكن أن أصل لهذه السن ما لم أصبح لا مبالية. إنها فقط خطوة قصيرة تبعد عن وجهة النظر تلك لجعل ذلك الحكم بالكهولة الضعيفة. وإذا كان ذلك صحيحا من حيث الصعوبات التي يجلبها التقدم في السن، فإننا بكل تأكيد نستطيع أن نبدأ ونقرنها بإعاقات جسدية أخرى. هل هذا النوع من العملية العقلية يفسر لماذا كان ربط الشر والفشل مريحا لاهوتيا؟ لكي يكون الفرد صالحا مع الله، ورفض المعوقين المستمر لقبول معجزة شفاء الجسد. فهل يقود تحري هذه الأسئلة ودراستها إلى سيطرة أفضل على مثل هذه المخاوف؟ لي صديقة مقعدة تستخدم كرسيا مزودا بمحرك، وهي أيضا عمياء وصماء، لها عقل وحصافة ساحرة وتناول صحيح لنظرتها الدينية حول العلاج والشفاء. كان لديها دائما شعور ثابت بأن السبب الرئيس الذي جعل المسيح ينفق زمنا طويلا يشفي الناس من الأمراض الجسدية على معتقد النصارى هو أن ذلك كان السبيل الوحيد الذي استطاع من خلاله أن يشد انتباه العالم واهتمامه. وعندما وصل ليتحدث عن مملكة الرب على الأرض فيما يبدو مثل عبارات تجريدية، لم تستثر عباراته مستمعيه بالقدر الذي يستثيره ببساطة شفاء شخص ما من مرض جسدي. إننا مشغول البال اليوم بالكيفية التي ننظر فيها، لكن يبدو لي أن الناس في زمن المسيح أيضا كانوا حريصين ألا ينظر إليهم كمعاقين. أنا لا أعتقد أن أشكالنا وصورنا تهم الرب في قليل أو كثير. لقد قيل لنا ونحن أطفال بأن الله يحب الأحمر والبني والأسود والأبيض والكهل والصغير، حتى أننا كبرنا ومعنا هذا الاتجاه الخفي المناقض للاتجاه الظاهر من الاعتقاد بأن صورنا وأشكال أجسامنا هي في غاية الأهمية، أما أرواحنا فهي هبة متبادلة من الله راجعة إليه. إن ما يوجد بداخل الشكل والصورة لا يكتسب قيمته من الكيفية التي غلف بها الشكل الخارجي. عندما تقبل طائفة ما بالحقيقة التي تقول إن أعضاء أسرتها الدينية بحاجة لقبولهم والترحيب بهم في معابدها، حتى عندما يصابون بعيب جسدي ويصبحون معاقين، من المؤكد عندئذ أن محبة الله تتجلى من خلال ذلك الاهتمام وتلك الرعاية. فعندما نشعر نحن بالراحة والاطمئنان حول اقتراب أولئك الذين سبق أن عرفناهم أو بلوغهم سن الضعف، نستطيع المجازفة بمد رعايتنا وبسطها للغريب الذي هو مختلف في طرق تحيرنا. قد نرغب عقليا أن نزيل الحواجز التي تعيق المشاركة الكاملة في سيادة طائفتنا، لكن أولا قد يكون لدينا بعض المخاوف الإنسانية من أن نستكشف معا باحترام وتقدير لقاعدة المخاوف التي تمنعنا من الوفاء بالأهداف المثالية لشفاء المجتمع. بعض النقاط للمناقشة. ما هو حجر العثرة الرئيس الذي يعترض سبيل معظم النساء المعاقات في إدارة الأزمة؟ لماذا لا تعطى الصحة العقلية وبخاصة عند المرأة إلا القليل من الرعاية والاهتمام في معظم الأقطار النامية؟ ما الذي يزيد أحيانا في ضعف المرأة المعاقة وجرحها أكثر من الإعاقة ذاتها؟ تذكر أن البلاء أو الإعاقة قد تنزل بأي واحد وفي أي مكان وفي أي زمان. نسأل الله العافية. الجزء الثاني، الوقاية. إن تكاليف الوقاية من الإعاقة أسهل وأرخص من تكاليف إعادة تأهيل ضحاياها، إذ يمكن أن تتخذ الإجراءات لكسر الحلقة المفرغة للإعاقة الناجمة عن سوء التغذية وعن عدم معالجة حالات الأمراض الممكن شفاؤها التي تضيف جيلا بعد جيل من نساء العالم الثالث إلى جيش النساء المعاقات. إن الخطوة الأولى الإيجابية التي يمكن أن تخدم كجهد وقائي عالمي رئيس هي تغيير في وضع أو مرتبة جميع النساء. المبادرة الوقائية. تكون الوقاية من الإعاقة عادة أسهل من إعادة تأهيل ضحاياها وأرخص، ومن المؤكد أنه مرغوب فيها أكثر. فالحقيقة التي تقول إن معظم حالات الإعاقة يمكن الوقاية منها ما هي بالفعل إلا عزاء فاتر لأكثر من 500 مليون إنسان في العالم اليوم يعانون من إعاقات جسدية وعقلية أو حسية. ولكن إجراءات الوقاية التي تتخذ في الوقت المناسب يمكن أن تبدأ في انقاص أعداد الطبقات المستقبلية من الجيش العالمي الضخم للمعوقين الذي يقدر بحوالي 10% من سكان العالم. إن الإعاقة لا تحترم الأشخاص أو توقرهم، فهي قد تنزل وتحدث لأي واحد في أي مكان وفي أي زمن، ولكنها في أكثر الأحوال تنزل بالفقراء المعدمين المصابين بسوء التغذية الجاهلين. وهذا يعني أن المرأة في المناطق الريفية ومناطق الأحياء الفقيرة في مدن البلدان النامية هي في أعظم خطر. وكون المرأة تولد وتترعرع في الفقر والنسغبة، فإن كثيرا من النساء سرعان ما يقعن ضحايا لسوء التغذية والإنجاب الميت نتيجة الفقر وهو السبب الوحيد الرئيس للإعاقة. وهناك حاليا ما يزيد على 100 مليون إنسان معاق نتيجة لسوء التغذية. من بين الحالات الرئيسة المسببة للإعاقة التي تعاني منها المرأة في البلدان النامية حالة فقر الدم بأعوز الحديد والأمراض الحوضية الخمجية المزمنة. إن حالة فقر الدم التي غالبا ما تنشأ عن مضاعفات مشاكل صحية أخرى تخفض مستوى قدرة المرأة وأحيانا إلى نقطة لا تستطيع فيها أن تقوم بنشاطات جسدية بسيطة مثل الطبخ أو رعاية الأطفال. كما أن الأمراض الخمجية المزمنة في الحوض تثبط أيضا بمستوى قدرة المرأة، لكنها فوق ذلك يمكن أن تسبب آلاما في الظهر تؤدي إلى العجز، وفي حالات كثيرة تسبب مضاعفات أثناء فترات الحمل والولادة. وبالمثل فإن الأمراض التنفسية تعد من بين الحالات الرئيسة المسببة للإعاقة. فسوء التغذية المزمن الذي غالبا ما يكون أساس هذه الحالات يعمل على إضعاف الحالة الصحية العامة، جاعلا المرأة أكثر استعدادا للإصابة بالمرض وأقل قدرة على الشفاء. إن معالجة هذه الحالات المضعفة للقدرة يمكن أن تكون بسيطة نسبيا إذا تم اكتشافها في وقت مبكر وعولجت على نحو لائق. من ناحية ثانية فإن كثيرات من النساء الفقيرات في الأقطار النامية لا يتلقين تشخيصا ورعاية مبكرين، وعندما تصبح الحالات مزمنة فإنها تتعقد مع مشاكل صحية أخرى وتصبح صعبة المعالجة على نحو متزايد. في معظم البلدان النامية تقوم المرأة بأعمال زراعة المواد الغذائية وإعداد الطعام وحفظه، ومع ذلك فإنها قد تكون آخر من يستفيد من جهودها تلك. وفي المجتمعات التي يوكل إلى المرأة بمشاركة اقتصادية ضئيلة يأتي في المقام الأول تغذية أفراد الأسرة الذكور، فالطفلة الصغيرة غالبا ما تتناول فقط ما يتبقى من الطعام بعد والدها وإخوتها، وعندما يكون الطعام قليلا أو نادرا فإن النساء والبنات الصغيرات قد يتناولن طعاما قليلا أو لا يتناولن شيئا. وعنوان مبروز: يصاب آلاف الأطفال بالعمى كل عام بسبب نقص فيتامين ألف في طعامهم. ينتج عن مثل هذه الحالات أن الفتيات الصغيرات يصبحن أكثر استعدادا للأمراض والأخماج من الفتيان الذكور، علما بأن الأخماج التنفسية المزمنة أو المعدية المعوية تخفض مستوى طاقة الطفل تماما كما تفعل ذلك مع الشخص الراشد. بالإضافة لذلك يعاني الأطفال المصابون بسوء التغذية من معدل نمو جسدي وعقلي متناقص. فسوء التغذية التي من ضمنها نقص فيتامين ألف يمكن أن تتسبب في كف بصر الأطفال. في بعض المجتمعات هناك احتمال قوي بأن تكون الفتيات أكثر عرضة من الأولاد للمعاناة والمكابدة من هذه الأحوال المسببة للإعاقة والتي قد تستمر في التأثير عليهم طوال حياتهن. بناء على ذلك يجب أن يركز جهد رئيس واحد على إجراءات الوقاية التي تهتم بالرعاية الصحية، حيث إن برامج التحصين ضد الأمراض وسهولة الحصول على مياه شرب نقية وتوفر المرافق الصحية المناسبة تستطيع أن توقف انتشار الأمراض السارية والمسببة للإعاقة. إن تناول مقدار ضئيل من الخضر الطازجة كل يوم يكفي لحماية بصر حوالي 250 ألفا من الأطفال يصابون بالعمى كل سنة، لأن طعامهم يفتقر إلى فيتامين ألف. كما أن التخلص من الأخطار المهنية مثل الآلات غير المحمية والتعرض للمواد الكيميائية السامة والضجيج المفرط والبخار والإضاءة أو التهوية غير الكافيتين يمكن أن تخفض إلى الأدنى الأخطار التي تتعرض لها صحة العاملات وبخاصة النساء الحوامل، وتخفض كذلك عدد إصابات العمل المسببة للإعاقة. حتى إن الأعمال اليومية المنزلية الخفيفة يمكن أن تكون مهلكة. إن انتشار الوعي بين النساء عن الحاجة لإجراءات السلامة في المنزل يمكن أن تقلل الإصابات بالإعاقة بينهم وبين أفراد الأسرة. إن الطبخ على نار مكشوفة هو خطر غير مقيد، إلا أن المواقد المأمونة ومعدات العمل المأمونة يمكن أن تقي من الإعاقة. كما أن ترك المواد الخطرة مثل الجازولين والمواد الكيميائية الزراعية في متناول أيدي الأطفال هو وضع مثالي للإصابات الخطيرة التي يمكن اتقاؤها. ومع ذلك فإن الوقاية من الإعاقة يمكن فقط أن تكون ناجحة إذا اعترف المجتمع بالحاجة للوقاية، كما أن إدراك هذه الحاجة يمكن أن يثار من قبل المعاقين والأفراد المعنيين الآخرين. الحاجة لتاريخ دقيق. إن إشراك المجتمعات في جمع البيانات عن الإعاقة هو أسلوب بداية سليمة صلبة، فبعض الناس يكون غير مدرك لتكرار وحجم الأنواع المختلفة من الإعاقات الموجودة في أوساطهم. في إدارة مثل هذه الدراسات الاستقصائية يجب أن يولى اهتمام خاص بالإعاقة عند النساء، لأنها عادة يبخس تقديرها ويستخف بها، هذا إذا ورد ذكرها أصلا في التقدير، وبخاصة في المناطق الريفية وفي المناطق الفقيرة الأخرى. وسبب ذلك في الدرجة الأولى أن الرجال عادة هم الذين يقومون بتوفير المعلومات عن المرأة، حتى عندما تستجوب المرأة مباشرة قد تمسك عن ذكر معلومات هامة عن الأوضاع المستعصية لأسباب متعددة، حياء أو كرها بالاعتراف بالإعاقة أو بالصعوبة في أداء الواجبات الاعتيادية أو بدون سبب على الإطلاق، لأنها تجهل العلاقات العرضية الطارئة بين السلوك وبين الأوضاع الصحية. بناء عليه فإنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات الصحيحة بواسطة نساء يتم تدريبهن لهذا الغرض، والحصول على بيانات تعطي تقييما أكثر واقعية عن إصابات الإعاقات وأنواعها التي تصيب المواطنات الإناث المحليات والتي قد تساعد على تحديد أسباب هذه الإصابات. فمثلا ينبغي أن يجري بحث ممارسات التغذية ونوعية مياه الشرب إذا كشفت البيانات وجود عدد مرتفع بشكل غير طبيعي من المرضى والمعاقين في المجتمع وبخاصة من الأطفال. الرعاية غير الكافية. إن الرعاية غير الكافية للمرأة الحامل قبل الولادة بما في ذلك سوء التغذية وحالات الحمل الكثيرة وفي سن مبكرة وفي الغالب أكثر مما ينبغي، والممارسات التقليدية الضارة مثل ختان الأنثى، أي واحدة من هذه الحالات أو جميعها يمكن أن تكون وراء نموذج من الأطفال يولدون بنقص ولادي خلقي. إن مثل هذه المعلومات يمكن أن تخدم الأعمال الوقائية، ولكن فقط عند توفر الرعاية الصحية، حتى إن الرعاية الصحية الأولية غير ممكنة بدون برامج مجتمعية لتدريب الزائرات الصحيات والزائرات الاجتماعيات والمرشدات التربويات. من ناحية أخرى فإن الوقاية من الإعاقة ليست مسألة رعاية صحية وحدها، إنها أكثر تعقيدا من ذلك، إذ لا يوجد هناك لقاح يحصن الناس ضد الجوع أو سوء التغذية، ولا يوجد بديل لمياه الشرب النقية غير المتوفرة حاليا ل50% من سكان العالم، كما أن الحروب وحوادث العنف الأخرى تتيح فرصة التخلص من أي شبكة إجراءات وقائية تتخذ ضد الإعاقة.
من فضلك تابع بقية المادة.